انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اكتر حاجة بيهتم بيها الناس دلوقتي هي توقعات الابراج او قراءات التارو، علشان بيدوروا على امل في بكرة. طبعا كل واحد فينا عارف برجه الفلكي الشمسي، وبعضنا يعرف برجه الصاعد وموقع فينوس أو ساترن في خريطته الفلكية. هنتناول الأبراج من كذا منظور، وكل مرة هنتكلم فيها عن كوكبة من الأبراج ونشوف تأثيرها علينا في حياتنا من وقت للتاني، ونشوف مشاهير كل برج حققوا إيه طبقا لصفات أبراجهم. أهلا بيكم على راديو تسعينات اف ام، أنا شيرين نديم وهكون معاكم في برنامج نجمة.
نجمة مع شيرين نديم، كل يوم خميس الساعة 5 العصر على تسعينات اف ام.
يا مرحب بيكم أحبابنا مستمعي راديو تسعينات اف ام، أهلا بيكم في برنامج نجمة. أنا شيرين نديم ودي الحلقة السادسة من برنامج نجمة. المفروض النهاردة هنتكلم عن الأبراج النارية والمائية. خلونا نتخيل كده إن إحنا هنركب آلة الزمن وننزل بيها في زمنين اتنين، في زمن سيدنا إبراهيم وفي زمن سيدنا يونس. تخيل بقى معايا كده إن أنت مثلا من القوم بتوع سيدنا إبراهيم. هو لما شاف النجوم وتوصل للحكمة، علشان عرف ان في رب للكون كله هو اللي بيدير شؤونه وهو الحي القيوم، في ناس امنت معاه. واحنا دلوقتي في زمن النمرود جبار الارض، وفي كمان ناس بتعبد النجوم وناس بتعبد التماثيل، والمرجعية كلها بيرجعوها للنمرود اللي هو حاكم المدينة بتاعتهم بابل في العراق. فسيدنا إبراهيم لما رفض ان هو يروح معهم في العيد بتاعهم، لما بيروحوا يبصوا على النجوم ويقدسوها، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، وراح طبعا كسر التماثيل كلها وساب لهم التمثال الكبير. ولما سألوه قال لهم اسألوا كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون. فطبعا ده كان تحدي ليهم وللنمرود ولكل الأفكار القديمة اللي هم كانوا بيفكروا فيها. فقرر طبعا النمرود إن هو يحكمه أو يعمل معاه مناظرة، فحصلت المناظرة اللي هي فيها الآية بتاعت ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. فسيدنا إبراهيم قال له ربي يحيي ويميت، فطبعا النمرود يعني استخف بالكلام ده وقال له أنا أحيي وأميت، ممكن أأمر بقتل واحد وممكن أنقذ واحد من الإعدام فأبقى أحييته. وسيدنا إبراهيم ساب القضية دي وجاب له قضية تانية ما يقدرش عليها، قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. فطبعا النمرود كده إيه اتغلب، فأمر بأن هو يحرق سيدنا إبراهيم، وأخذ رأي الناس في المدينة. والناس طبعا اللي هي مش مؤمنة، اللي هي بتحب تعيد الأفكار القديمة أو بتفضل دايما على طريقة التفكير النمطية، كلهم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم يعني. فالمهم ان هو حطوه على المنغنيق وقعدوا يولعوا النار كذا يوم عشان تبقى أكبر نار في الدنيا تتعمل، وهو يعني ما يخرجش منها حي. وكانوا بيقنعوا الناس من الاستخفاف بعقولهم برضو ان المرأة مثلا اللي مريضة يعني هيجي لها الشفاء لما تشيل حطب علشان تساعد في اشعال النار اللي هيحرق بيها سيدنا ابراهيم. ومثلا واحدة بقى حامل ولا واحدة نفسها تحمل ولا كده، اي حاجة بقى ايه هتتحل كل مشاكلهم لما هم يحرقوا سيدنا ابراهيم. فيعني ما كان من سيدنا إبراهيم غير إنه هو إيه، تخيل نفسك بقى من المؤمنين معهم دلوقتي، هتعمل ايه؟ هتبقى زعلان وخايف وحاسس ان سيدنا ابراهيم خلاص كده هيضحوا بيه وهيحرقوه وحاجات زي كده. فسيدنا ابراهيم سلم لامر ربنا، ومن هنا جاله سيدنا جبريل جوه النار بعد ما حطوه على المنغنيق وقذفوا بيه في النار. سيدنا جبريل جاله قال له يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وكذلك المؤمنين اللي بره اللي المفروض احنا معاهم دلوقتي واقفين معاهم وشايفين النار الكبيره دي وبنقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي ايه طبعا عندنا اللي هي الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الآية دي عظيمة جدا، والآية دي تعتبر هي اللي أنقذت الموقف. الآية دي بترفع ترددات أي حد بيقولها لغاية دلوقتي، بتخليه بيقدر يتغلب على خوفه أو بيقدر يبقى بياخد قوة بيستعين بالله يعني على الحاجة الشديدة أو الحاجة الصعبة اللي هو بيواجهها. فدي كانت الجزئية بتاعت سيدنا إبراهيم. لو نلاحظ بقى إيه، هو كان زعلان من القوم بتوعه إن هم عندهم من الغباء إن هم قاعدين يعبدوا نجوم وتماثيل، وكمان النمرود ده اللي هو يعني متسلط عليهم كان شخص يعني متحكم قوي. فالنمرود كانت نهايته إيه؟ بعوضة. حتى وإن كان الموضوع ده القصة دي مش مؤكدة جدا، لكن على أساس إن احنا بناخدها من جهة الموعظة، إن مهما كان الشخص يعني سطوته كبيرة بس ممكن حاجة بسيطة جدا صغيرة تقضي عليه. وكمان حكاية التسليم بتاعة سيدنا إبراهيم لما هو والمؤمنين فضلوا يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا أبطل مفعول النار، لأن احنا طبعا عارفين إن النار بتحرق، هي ربنا خلقها وخلق لها طبيعتها الحرق، لكن ربنا هو قيوم السماوات والأرض، هو اللي يؤمر الحاجة وهو اللي يمنع الحاجة من أسبابها إن هي تقوم بالمهمة بتاعتها. زي بالظبط لما سيدنا موسى كان طفل واتحط في اليم في الـ في الـ في السبت أو في الحاجة اللي هو اتحط فيها وما غرقش، فضل عايم على المية لحد لما وصل للشط التاني. فدي كانت الرحلة الأولى بآلة الزمن لزمن سيدنا إبراهيم. خلونا نطلع فاصل، بس أنا سألتكم قبل الفاصل على قبل الحلقة على السؤال بتاع هل انت شريكك نار ولا ماء وإيه تأثيره عليك؟ يا جماعة مش شرط أبداً إن الشريك يكون زوج، ممكن يكون شريك في العمل، شريك في السكن، شريك في الصديق، حد يعني بتجتمع معاه في أي حاجة. يعني إيه انطباعاتك عن الناس الناريين أو الناس المائيين؟ مستنيين تفاعلكم معانا على رقم 01427894 أو على رسائل صفحة الفيسبوك، ومستنيين تفاعلكم. نطلع فاصل ونرجع تاني.
Mon cœur est au pays des merveilles, mon cœur est au pays des merveilles, où je revois mes amis d'autrefois, malgré moi, les souvenirs s'éveillent en moi. Mon cœur est au pays des merveilles, mon cœur est au pays des merveilles, où je revois mes amis d'autrefois, malgré moi, les souvenirs s'éveillent. De vous revoir ce soir au bout, mes amis, Eleanor, Eleanor. Fleur de ma vie de vous sentir ici, Eleanor, Eleanor. Les yeux ouverts pleins de soleil, les souvenirs s'éveillent. Les PN, Eleanor, Eleanor. Les PN. راحت ولت لينا ليام الزينة مير كنا متعاونين راحت ولت لينا ليام الزينة مير كنا متعاونين مير كنا هاهو ما جاو صحابي وجيران مون كور يطو في دي ميرفي مون كور يطو في دي ميرفي وجو غفو مي طامي دو كور فما
قبل ما نختم قصة سيدنا إبراهيم، عايز أقول لكم إن كان في مجموعة من الحيوانات أو الفواسق زي ما احنا بنقول عليهم، كانوا بينفخوا في النار علشان تعلى وتحرق سيدنا إبراهيم، ولذلك الحاجات دي مكروهة عندنا وإحنا مأمورين بقتلها حتى ولو في الحرم، اللي هي الحية والغراب الأبقع. الغراب الأبقع اللي هو بطنه فيها أبيض أو ظهره عليه أبيض أو رمادي، والفأرة، الفأرة اللي هي العرسة الأنثى بتاعت الفار لأنها أشرس من الفار كمان، بس الفار طبعا برضو معنا، والكلب العقور لأنه طبعا بيهاجم الناس وبيأذيهم، والحداءة، والعقرب، والوزغ اللي هو البرص. يعني أنا بصراحة لما بقابل برص على سلم العمارة بقتله وأنا سعيدة جدا، لأني بعرف أني باخد 100 حسنة. طيب كده احنا خلصنا الجزئية اللي هي خاصة بالتخيل او آلة الزمن، ورحنا بيها لزمن سيدنا ابراهيم. نركب تاني آلة الزمن ونروح بيها بقى لزمن سيدنا يونس. سيدنا يونس عمال يدعو الناس لعبادة ربنا، بس هم عايزين يلعبوا، ويعني مش في بالهم الايمان ومش مكترسين، مش عارفين الحياة يعني اتعملت ليه، ولا أولها إيه ولا أخرها إيه. وبالتالي هو زعل منهم وغضب وحس إن هم يعني قوم أغبياء، فمشي وراح عند البحر، ذهب مغاضبا، ولذلك يعني إيه دخل في اختبار صعب شوية، إن الحوت التقمه. هو يعني كان حس باليأس من القوم بتوعه، ولذلك ربنا دخله في الدرس الصعب ده، ولو إن هو برضو كان رحيم بيه. سيدنا يونس لما الحوت التقمه، خلوني بقى أدوكوا شوية معلومات عن الحوت. أولا الحوت اللي التقم سيدنا يونس هو نوع من أنواع الحيتان اسمه حوت العنبر. وحوت العنبر ده هقول لكم بقى المواصفات بتاعته عشان يعني تستغربوا جدا. حوت العنبر طوله ممكن يوصل ل 23 متر، وقطر المريء عنده 20 سنتي، لكنه ممكن يتمدد لدرجة ان هو يبلع حبار، والحبار ده طبعا حجمه اكبر من الانسان. حوت العنبر عنده معدتين، الاولى فيها الهواء ما بيكونش فيها احماض، المعدة التانية بتفرز حمض الهيدروكلوريك، وده حمض حارق من المواد الملتهبة زي ما بيقولوا في المواد الكيماوية عندنا. لكن ربنا سبحانه وتعالى كان رحيم بسيدنا يونس وسخر له الظروف. يعني حوت العنبر كمان الغذاء الأساسي بتاعه هو الحبار. الحبار ده طبعا بيكون ضخم جدا وعدو لدود للحوت. الحبار كمان بيفرز مادة قلوية بتحرق جدار المعدة عند الحوت، يعني بيبقوا في حالة حرب مع بعض. فبيقوم الحوت يفرز مادة دهنية اللي هي العنبر، بتغلف الحبار كله واللي جوه معدة الحوت كمان، واللي كان من ضمنها بقى إيه؟ سيدنا يونس. وبعد كده الحوت بيتقيأ المادة دي، بيخرج كل اللي في معدته المادة الشمعية دي. علشان كده بأمر من ربنا الحبار قدم خدمة عظيمة جدا لسيدنا يونس، سخر له الظروف علشان يحمي جسده، بأن المادة القلوية اللي بيفرزها الحبار دي، اللي هي كان المفروض الحبار دخل بقى مع سيدنا يونس في بطن الحوت، فإذا هو أفرز المادة القلوية، فالمادة القلوية قللت من الحمض اللي في معدة الحوت، وبذلك الحوت راح أفرز العنبر اللي هو مادة شمعية أو دهنية، بتكون مادة عزلة فبتحمي جسد سيدنا يونس من الأحماض الملتهبة أو المواد الحارقة اللي موجودة في معدة الحوت. ولما خرج من الظلمات الثلاث اللي هي ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت، ربنا برضو أراد أنه يعالجه بإيه؟ بشجرة اليقطين اللي هو القرع العسلي اللي احنا بنعمله صواني كده ونعمله بالبشاميل ونأكله كحاجة حلوة. اليقطين من الفواكه أو من المزروعات اللي ربنا جعلها بتتسبب في علاج أي التهابات في جسم الإنسان. لغاية دلوقتي في دكاترة من دكاترة التغذية بينصحوا بالقرعيات اللي منها اليقطين. الرحلة دي برضو نتعلم منها إيه؟ هو في حاجتين مشتركين ما بين قصة سيدنا إبراهيم وقصة سيدنا يونس، إن ده زهق من القوم بتوعه من غبائهم، وده زهق من القوم بتوعه من غبائهم. النار من طبيعتها الحرق، والماء من طبيعته الغرق. سيدنا يونس ما غرقش، لكن دخل خلى الحوت يلتقمه، دخل في بطن الحوت. وحاجة تانية إن النمرود كانت نهايته ببعوضة، ومعالجة جروح سيدنا يونس كانت باليقطين. فكلها حاجات بسيطة لكن بتخضع لإيه؟ بتخضع للتوقيت الإلهي المظبوط اللي ربنا بيحل بيه المشكلة، بتبقى مشكلة كأنها كبيرة بس حلها صغير. سيدنا يونس برضو عمل إيه؟ هو كمان عنده آية حماية ليه زي اللي احنا قلناها في سيدنا إبراهيم، اللي هي وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني دي برضو الآية دي كمان بترفع ترددات الإنسان لما بيكون في مشكلة زي المشكلة اللي كان فيها سيدنا يونس جوه بطن الحوت، نستعملها لغاية النهاردة هترفع تردداتنا، هتساعدنا على حل مشاكلنا. احنا لازم نتعلم من قصص الأنبياء، هي مش مذكورة كده للأطفال بس عشان يعرفوها، احنا كمان لازم نتعلم منها كل يوم. ومن إعجاز كمان القرآن الكريم إن سورة يونس رقم 10 وسورة إبراهيم رقم 14 مجموعهم 24. طب سورة يونس في الجزء 11 وسورة إبراهيم في الجزء 23 برضو مجموعهم 24، وده من الحسابات الدقيقة جدا اللي احنا بنعرف بيها إن ربنا حاسب كل حاجة، لأن الكون ده بتاعه وهو صاحبه هو على كل شيء قدير. طيب نطلع فاصل تاني ونشوف هنكمل مع بعض ايه.
Thank you.
دلوقتي بقى هنرجع للزمن اللي احنا فيه وهنتكلم عن البروز والكونز بتاعة الأبراج النارية. الأبراج النارية مميزاتها إنها بتمتلك شغف هائل ناحية الحياة، مما يجعل الآخرين يشعرون بالإثارة بمجرد التواجد معهم. ليه بقى؟ لأن النار بتعلى كده، بتشتعل، بتبقى فيها كذا نور، كذا لون، الشغف يعني. كمان الناس الناريين بيبحثوا دايما عن التجارب اللي بتخليهم يتألقوا. لازم يبقى ظاهر، النار دايما بتبقى ظاهرة، فعلا بتلفت النظر، حتى بتلفت نظر الأطفال الصغيرين بألوانها. الميزة التانية ان هم ملهمين حقا، وبيشعروا ان هم يقدروا يحققوا اي حاجة يفكروا فيها. عندهم حاسة سادسة قوية لاكتشاف الفرص في جميع مجالات الحياة، يقدروا يغتنموا الفرص ويستفيدوا منها لأقصى حد. يحبوا توفير وقت مناسب للراحة بعيدا عن صخب الحياة، زي ما النار بتهدى كده شوية أحيانا، لو أنت مولع شمعة ساعات بتلاقي النار بتعلى وبعدين بتهدى شوية كده. بيكرهوا الكشف عن نقاط ضعفهم، وبيخفوا عواطفهم، ودايما بيحبوا يظهروا القوة، وبيمرروا القوة دي لأصدقائهم وأحبابهم والناس اللي حواليهم. بيحبوا الاستقلال والعيش بحرية، وبينقوا عن بنفسهم عن الشخصيات اللي بتكون شديدة التشبث، يعني الناس اللزقة. طيب الكونز بقى بتاعت الأبراج النارية: قلة الصبر، ما عندهمش صبر بقى، مولعين نار، الشباب الملتهب. قلة الصبر عند مواجهة ناس غير كافؤين، يعني ما يحبش الناس الغبية الصراحة. يصابون بالإحباط عن مع الأشخاص اللي ما بيقدروش يواكبوهم، اللي مش على نفس التردد معهم. اوعى السريع، يعني أنا لما أكون الريتم بتاعي سريع وحد لسه جاي من العصر الحجري طبعا بيجي لي ملل. فده من صفات الأبراج النارية قلة الصبر. عنيد زي الريح والموج، يريدون العالم بأسره، زي توني مونتانا الجملة الشهيرة بتاعته في فيلم سكارفيس اللي هي The world is yours. يصرون دايما على كونهم على حق، المواطن دايما على حق. متسلطين عند سعيهم لتحقيق خططهم وأهدافهم، ولا يتخلون عن الدور القيادي. يحبون قول كل ما يدور في بالهم بغض النظر عن صحة الكلام أو عن الصراحة المطلقة، مما بيجعلهم في نظر الآخرين متهورين. هنقول بسرعة برضو الأبراج المائية إن هي بتتميز بالتعاطف، وعندهم حدس قوي وإبداع، لكنهم بيعانوا من حساسية مفرطة وتقلبات في المزاج والانغماس أحيانا في العواطف السلبية. بيستسلموا شوية المائيين زي ظلمات البحر، يعني ساعات العواطف السلبية بتسحبهم شوية زي الدوامة لما بتسحب حد. عنصر الماء في الطبيعة هو عنصر الحركة المستمرة، مع أنه بطيء وثابت، لكنه بيحوم داخل كل واحد مننا وبيتمسك بغموضه. هو عنصر الأوهام والحكايات الخيالية، بيحمل سر روحنا، أرواحنا، بدايتها ونهايتها. علشان كده دايما بيقولوا على الناس المائيين هم أكتر ناس عندهم مشاعر عميقة، عميقة زي عمق البحر. الأبراج المائية مختصة فعلا بالعواطف، ممكن تكون سلبية أو إيجابية. عندهم الغضب والحزن versus الحب والرضا. الماء هو عنصر الإمكانيات الأعظم في الكون، فإذا ما أدرك المرء الإمكانيات بتاعته، البوتنشالز اللي عنده، وعبر عن نفسه بشكل إبداعي، بيقدر يحقق اللي هو عايزه. الماء برضو بيحملنا ببساطة من شاطئ لشاطئ، زي ما حصل مع سيدنا موسى. فربما تكون الحياة سحرية حالمة، لكن أيضا بداخل الماء دوامات، دوائر ربما ما نقدرش إن احنا نخرج منها، ما بنعرفش نلاقي مخرج. ممكن نقول بسرعة صفات برضو بعض الأبراج: برج السرطان من الأبراج المائية، عنيد، واسع الخيال، مخلص، عاطفي، متعاطف ومقنع. طبعا برج السرطان محكوم بالقمر وبلوتو والمريخ. عيوبهم أو يعني الويكنسز بتاعتهم إن هم متقلبين المزاج، ممكن يقلبوا فجأة، متشائمين مشككين وممكن يبقى شخص متلاعب كمان، لكنهم بيحبوا الفن وممارسة الهوايات المنزلية، الاسترخاء بالقرب من المية، مساعدة الأحباب وتناول وجبة جيدة مع الأصدقاء. مين مشاهير بقى برج السرطان؟ أحمد عدوية، جورج مايكل، توم هانكس، توم كروز، نوال الزغبي، والأميرة ديانا، وسيلفستر ستالون. كمان في برج العقرب، هقول بسرعة، يعجب الحيوية، متحفظ واستراتيجي، مسيطر، مليء بالشغف والذكاء والحدس القوي، كتوم، غيور، شجاع، شخص غامض. العقرب الوحش اللي زي نتنياهو، انتقامي وعدو للجميع، سمعته لا تجعل الآخرين يحبون التواصل معه في حياته، حبيب أو حبيبة سابقة تم التخلي عنه. وبرضو من العقرب الوحش ليوناردو دي كابريو. النهاردة في 6 جنود من الاحتلال سقطوا، فالنهاردة يوم وحش على العقرب الوحش. من مشاهير برج العقرب الحلوين، أحمد زكي ومنى زكي، خواكين فينيكس، الممثل اللبناني القدير صاحب الأداء المميز، الأداء الصوتي، الأستاذ سمير شمس، وأحمد حلمي. بقي إيه؟ برج الحوت من الأبراج المائية، عشان نبقى قلنا الأبراج المائية كلها. الحوت الحاكم بتاعه نبتون والمشترى. نبتون زي ما قلت لكم اللي هو موجود في نافورة تريفي في روما، وكوكب الوهم. الحوت هو الشاعر، دب الرعاية، الشهيد، العاشق ذو القلب. برج الحوت هو الأخير في دايرة الزودياك، أو اللي هي الدايرة الفلكية، لذلك هو بيبقى مجموع كل الصدمات، بيقدر يتناغم مع طيارات عواطف الآخرين، ويدرك بالفطرة ما هو أثيري وباطني وغير مرئي، ميتافيزيك يعني. بيحتاج الانفصال عن الناس أحيانا زي الحيتان. أنا كده قلت معاكم كل الأبراج النارية والمائية صفاتهم، وإن شاء الله هنكمل مع بعض كلامنا في الحلقة الجاية، الحلقة 7 من برنامج نجمة، هتكون عن الأبراج والسفر. هستناكم، أنا شيرين نديم على راديو 90 FM. باي باي.